السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على الأدي الذي اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع بداية المجتهد وكتاب الصلاة. قوله المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس. ويقصد المؤلف هنا بهيئة الجلوس، الجلوس بالنسبة للتشهد الأوسط والتشهد الأخير. فمنهم من قال بالتورك كلية، وهم المالكية، ومنهم من قال بالافتراش كلية، وهم الحنفية، ومنهم من قال بالتفصيل، وهو الشافعية والحنابلة. وقد اتفقوا يعني على التفصيل بأن الوسط الافتراش والجلوس الأخير يكون بالتورك، واختلفوا في حالة واحدة وهي حالة الصلاة الثنائية. فمنهم من قال هذه الصلاة هي تكون آخر الصلاة فيكون فيها التورك، وهذا قول الشافعية. ومنهم من قال بل هي على الافتراش لورود النص بذلك، قول الحنابلة. والحقيقة الدليل مع هؤلاء ومع هؤلاء. عامة يعني قال المصنف في هذا الباب، قال مالك وأصحابه يفدي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى، وجلوس المرأة عند جلوسه عنده كجلوس الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابه ينصب رجله اليمنى ويقعد على اليسرى. وهذا بيان للتورك، ما وصفه المالكية هنا في هذا الباب هو بيان للتورك، بأنه ينصب رجله اليمنى وأنه يجلس على إليتيه وتحته أو تحت وركه اليسرى. وهذا قول المالكية، والحنفية قالوا بالافتراش. يعني الحنفية قالوا بالافتراش، وهؤلاء استدلوا بحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، أو بحديث أبي حميد نعم الساعدي. والحنفية استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها بأنه كان يجلس على رجل اليسرى ينصب رجله اليمنى، هذا الافتراش. وأما الشافعية والحنابلة فقد فصلوا وقالوا أما الوسط فالافتراش، وأما الجلوس للتشهد الأخير يكون بالتورك، لحديث أبي حميد الساعدي الذي وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم فوصفه بالافتراش في الأوسط وبالتورك في الأخير. والحنفية كما قلنا قالوا بالافتراش لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، يتصف بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجلس، كان يجلس، كان ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. وهذا مطلق ليس فيه تفصيل، فأخذوا به وقالوا أن هذه هي الهيئة التي يصلي فيها. وحديث وسدد حديث سؤال ابن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصب رجله اليسرى ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. أما المكية فاستدلوا بما ورد في حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد أطلق قدم رجله اليسرى ووضعها بين فخذه وساقه. وأما الحنابلة والشافعية فقد استدلوا بحديث أبي حميد الساعدي أنه كان يجلس في التشهد الأوسط على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وفي الرابعة كان يجلس على إليتيه وينصب رجله اليمنى. وفرق الشافعية والحنابلة بين الجلسة الوسطى والأخيرة، فقال الوسطى بمثل قول أبي حنيفة الافتراش، وفي الأخيرة بمثل قول المالكية. نعم، وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار. كل منهم تمسك بالآثار، منهم من أمسك تمسك بالآثار التي قالت بالافتراش مطلقة هيكون وهيكون، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول وذلك أن في ذلك ثلاث آثار، أحدها هو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء إن ما جاء في حديث أبي حميد وافقه عليه 10 من الصحابة، 10 من الصحابة يتفقون معه. وهذا سند آخر لحديث هذا الحديث مع قوة هذا الحديث وكوني فصل المقام، لكن جاء فعل 10 من الصحابة أيضا ملتقيا مع ما في حديث أبي حميد. قال المصنف وفيه إذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، وهذا الافتراش، أي إذا جلس في الركعتين افترش، وهذا للتشهد الأوسط، وهذا هذا التفصيل بديع جدا لأنه بين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. كل طرف من الطرفين الحنفية والمالكية أخذوا بالمطلقات، والتفصيل جاء الحديث به أبو حميد أخذ به الشافعي والحنابلة. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهذا التورك، وهذا حديث أبو حميد فيه التفصيل، وهذا الذي أخذ به الشافعية والحنابلة، ولعل هذا التفصيل هو أرجح الأقوال في هذا الباب. الحديث الثاني حديث وائل بن حجر فيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى، وهذا مطلق، والمطلق رحمه المقيد أنه نعم إذا جلس في التشهد الأوسط قعد نصب اليمنى وقعد على اليسرى. وهذا الحديث الذي تمسك به الحنفية الذين قالوا بالافتراش مطلقا، لأنه قال إذا قعد في الصلاة، ولكن هذا إجمال، والتفصيل جاء في حديث أبي حميد الساعدي، والعلماء اتفقوا على أن المطلق يحمل على المقيد، وأن المجمل لا بد من حمله على المبين. والحديث الثالث الذي قالوا بأنه فيه شيء من الاختلاف حديث ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، أخرج مالك في الموطأ وهو عند البخاري أيضا. والحديث يدل أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن اعتبره العلماء بمنزلة المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سنة الصلاة، وإذا قال سنة الصلاة إذن هو قد قدمها أو نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله ومدخل في المسند بقوله فيه إنما سنة الصلاة، وفي روايته عن القاسم ابن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث، وذهب حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل وابن حجر وحديث عائشة رضي الله عنها. حديث أحناف حديث وائل أنه كان إذا قعد في الصلاة، وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد الساعدي، وهذا الصحيح أنه الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير. لذلك هنا الإمام الشافعي ما أخذ بالجمع، أخذ بالترجيح، رجح حديث أبي حميد الساعدي على أن فيه التفصيل أنه كان ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى في التشهد الأوسط، وفي التشهد الأخير كان ينصب اليمنى ويقعد على المقعدة في التشهد الأخير. وذهب الطبري مذهب التخييس، بل كثير من العلماء قالوا له أن يفترش، له أن يتورك، له أن يفصل. وصحيح الراجح أننا ندور على حديث حديث دار، أما حديث وائل بن حج حديث مطلق، وحديث عائشة حديث مطلق، وحديث ابن عمر أيضا وابن الزبير حديث مطلق، أما حديث أبو حميد فقد فصل، هؤلاء نقلوا الافتراش وهؤلاء نقلوا التورك، وأبي حميد الساعدي أخذ الأمر بالجمع بين التورك والافتراش، فقال في الأوسط كان يفترش وفي الأخير كان يتورك. أما وما والطبري كما قلت قال بالتخير، لكن لسنا بالتخير لأن هناك التفصيل، والتفصيل هو الأسد. قوله وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول حسن، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخييس منها على التعارض. هذا رجح صاحب البداية، والصحيح الراجح أنه لا تعارض. احنا أخذنا التفصيل بين الافتراش وبين التورق، وقلنا بدل الإطلاق فالافتراش في الوسط والتورق في الأخير. حديث عائشة حديث زويل بحجة مطلقة على الافتراش، حديث ابن عمر مطلق على التورق، حديث عبد الله بن زويل مطلق على التورق، وحديث أبي حميد السعدي جمع بين الافتراش والتورق وجعل في كل موضع، فجعل الافتراش في الموضع الأول والثاني، في الموضع الثاني الافتراش في الأول، في الأوسط والتورق في الأخير. قالوا لم يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو قول مع القول. هذه مسألة أخرى في مسألة التعارض، لكن الخلاصة في هذا الباب وهي الصحيح أنه الجمع بين الافتراش والتورق. لا يقال الافتراش في كل صلاة ولا يقال التورق في كل صلاة، ولكن الجمع بينهما الافتراش في الأوسط، وهذا يناسبه لأنه كأنه جالس على الرطف كما في الحديث الضعيف فيصعد، لأنه مهيئ نفسه الآن يصعد، فيكون الافتراش أنسب، لكن التورق لأنه سيسلم بعدها فيكون أنسب، فيكون في هذا الباب في الشوط الأخير. صفة الإقاع السنة يعني أنه ينصب رجلي الاثنين ويجلس بالمقعدة على كعب رجليه، وهذا قاله ابن عباس، وهذا يكون بين السجدتين، هذا يكون بين السجدتين. تتم لذلك قال المسألة الرابعة اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة. هنا عاد مرة أخرى الكلام مع التشهد الأوسط، الأئمة الأربعة يرون بأنه مستحب، ولكن الحنابلة يرونه واجب لأنهم يفرقون بين الواجب والركن يعني. أما الأئمة الثلاثة فيرونه مستحب، والظاهر يرونه واجب، تبطل الصلاة بتركي عمدا. وقلنا بأن الافتراش هو القول الصحيح للحنابلة والشافعية في هذا الباب. الأئمة الأربعة يرون بأن التشهد الأوسط ليس بواجب، ورواية عن أحمد يعني، وهذا بفريق آخر من علماء الليث وإسحاق بن راهوي، ورواية أخرى للإمام أحمد وهو قول داود الظاهري، قالوا بأن بوجوب التشهد الأوسط. والأدلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للتشهد الأوسط في صلاته يستمر عليه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الأئمة الأربعة قالوا بأنه مستحب لأنهم قالوا قام عنه فلم يجلس له ولم يأتي به، بل استدرك ذلك بسجود السهو. حيث عبد الله بن بحينة متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالاثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم. ابن علي يقولون لو كانت شهود الأول واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لما جبره بالسهو، وهو الحق أنه القول هذا هو الأقوى. وأما من قال بوجوبه قال إن سلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن مسألة أنه جبره بالسجود هذا هو الأقوى للجمهور، لأنه لما قام ما نزلش، وحتى قال إذا كان إلى القيام أقرب يبقى على القيام ولا ينزل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سبحوا له وعلم أنه قام فإنه يعني ولم يجلس وسجد للسهو قال جبره بالسهو. يقول مصنف ذهب الأكثر في الوسطى لأنها سنة وليست بفرض، وشذ قوم وقالوا أنها فرض. وطبعا اصلا كقول شاذ قوم هذا كلام غريب جدا، لان من طلب وجوب التشهد الاوسط الليس بن سعد واسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل، وايضا الظاهريه قالوا بذلك. قالوا وكذلك ذهب الجمهور في الجلسه الاخرى الى انها فرض، ويصل بأخرى الاخيره. اما الجلسه الاخيره فيلتقي فيها الائمه باسرهم، ويروي عن مالك بانها يعني ليست واجبه، لكن الصحيح انها واجبه عند الائمه الاربعه، التشهد الاخير واجب. قولوا شذ قوم هذا في الاخرى، قالوا انها ليست بفرض، وهذا هذا في التشهد الاخير. هذا نقل عن الزهري والنخعي وابن سيرين، ونقل ايضا عن علي، لكن هذا يحتاج الى دليل. وياتي تفصيل هذا القول في التشهد الاخير، هل هو واجب ام ليس بواجب، ياتي ان شاء الله في الجلوس الاخير باذن الله في الدرس القادم. طيب الى التفسير، وفي التفسير من سوره الحج.